بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. الوجه الرابع على نجاسة المضاف وانفعاله عند ملاقاته بالنجاسة رواية السكوني بالإضافة إلى رواية زكريا بن آدم. هاتان روايتان جعلهما سيدنا الأستاذ السيد الخوي رضوان الله عليه من المؤيدات، ولم يجعلهما دليلا مستقلا، والسبب هو ضعف السند في الرواية. فالرواية الأولى رواية السكوني بالإسناد إلى علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني. المشكلة في السند في الاثنين، في النوفلي والشكوني، وهذه المشكلة السندية تعالج مرة بالحديث عن النوفلي وعن الشكوني، وأخرى بكيف نتعامل مع هذا السند في الكافي الشريف، وفيه روايات كثيرة بهذا السند بالضبط. علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن الشكوني. الآن إذا ساعدنا الوقت نحاول أن نتكلم عن الطريقة الأولى، إن نجحنا فيها وتمكنا من معالجة السنة حينئذ يسهل علينا الطريق الثاني، لكن إذا لم ننجح فعلينا أن نجد تفسيرا لكثرة الكليني لهذا السند في كتابه الشريف. النوفلي هو الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك ملك النوفلي، نوفل نخع، هذا اسمه الكامل ذكره النجاشي رضوان الله عليه. وقال النجاشي فيه شاعر أديب، وقال بعض القميين أنه غلا في آخر عمره. ثم عقب النجاشي أنه لم يجد ذلك، يعني الغلو، في رواياته. هذا المطلب يشتمل أولا على أن النوفلي مذكور بعنوان الأدب والشاعر، ومن المعلوم أن مجرد الأدب والشاعرية ليس عندنا أقلها، أنه مدح يفيد الوثاقة، مدح الشعر والأدب مدح، ولكن خارج عن مطلب الوثاقة، ليس له علاقة بالتوثيق. الشيء الثاني في هذا المقطع الذي ذكره الشيخ النجاشي أن الشيخ أصر في كتابه ألا يذكر إلا الإمامي، وإذا ذكر العامي ذكره بنسبة، يعني ذكر عاميته إما صراحة وإما تلميحا وإما بالإشارة والالتزام. يبقى أن الشيخ النجاشي هل أن كل من يوردهم في كتابهم ثقة؟ لا، من الرجال نعم، هو ذكر رضوان الله عليه أن مشايخه الذين يذكرهم في كتابه ثقات جميعا، وقد استفاد من هذا الكلام بعض فقهائنا رضوان الله عليهم، وهو الحق أن جميع أساتذة الشيخ النجاشي الذي ذكرهم هو وليس الذين ذكروا في غير كتاب، الذي ذكرهم هو وإن لم يصرح بوثاقته ذلك الرجل اللي يعتبره شيخا فهو ثقة، هذا شيء أكيد. أما مجرد أن يروي عن الإمامي أو يذكر الإمامي في كتابه ليس فيه توثيق، وحينئذ الرجل لم يرد فيه توثيق. نعم، على مبنى سيدنا الأستاذ القديم أن النوفلي وقع بإسناده عن السكوني في كامل الزيارات، وحينئذ يكون توثيقه باعتباره وقع في إسناد كامل الزيارات، ولكن السيد الأستاذ تراجع عن رأيه السابق. ثم الحق ما بيناه أكثر من مرة أن وقوع مجرد وقوع الرجل في طريق كامل الزيارات لا يمكن أن يستفاد منه التوثيق. نعم، من وقع في أول سند الشيخ هناك قول قوي بأنهم ثقات بتوثيق ابن قولويه لمن يروي عنهم في كتابه. السيد الأستاذ ذكر أن النوفلي وقع في إسناد تفسير القمي، وكان مبناه بقي إلى آخر عمره الشريف يقول بأن هذا المبنى سليم، والكلام في تفسير القمي هو نفس الكلام في كتاب كامل الزيارات. والحق مجرد وجود الرجل في سند من أسانيد التفسير لا يفيد التوثيق بالنسبة لعلي بن إبراهيم. نعم، من وقع في المباشرة بالسنة ففيه توثيق، وعليه طبق مبنى سيدنا الأستاذ فالرجل موثق خصوصا في المباني الأولية، وعليه فقول سيدنا الأستاذ في التنقيح رحمة الله عليه أن مما يؤيده، يعني يؤيد تلك المطالب، رواية السكوني. طبعا يؤيد ولم يستدل ليس من حيث الدلالة، فالدلالة التي في رواية السكون هي أوضح استدلالا مما ذكره سابقا وأسهل استدلالا مما ذكره سابقا، ولكن المشكلة من حيث السند لوقوع النوفل في سند هذه الرواية، مع أنه في المعجم وفي غير المعجم، لأنه كتبه لأنه درسه قبل المعجم، قبل أن يكتب المعجم. المعجم كتبه في آخر حياته، يعني بعد سنة 1970 1390 هجرية، بعد هذا التاريخ كتب المعجم رضوان الله عليه، وكتبه بمدة قصيرة عدة سنوات رحمة الله عليه. على كل حال، فإنه في تلك السنين الذي درس هذا المطلب كان يقول بوثاقة النوفل، لأنه يقع بإسناد كامل الزيارات. فمن الغريب حينئذ عدم القول بوثاقته في التنقيح، وإن لم يصرح لكن لازم كلامه. وقد وجدنا في أكثر من موضع سيدنا الأستاذ يوثق الرجل ثم يذهل عن التوثيق، أو يضعفه ثم يذهل عن التضعيف في بحث الاستدلال في مكان آخر. وهذه طبيعة البشر، خصوصا الإنسان إذا يتكلم عن حافظته، وهو ذكر في أكثر من موضع من بحوثه رضوان الله عليه هذه المشكلة التي تعتري الإنسان، وهو النسيان وعدم الحفظ والخطأ، يتصور صورة حقيقية ثم بعد ذلك يتبين له أنه مشتبه، كان يقطع ثم تبين أنه مشتبه. وطبيعة الإنسان هي لم تكن لكل واحد غير المعصومين عليهم السلام الإحاطة العلمية غير المتخلفة، يعني التي لا يمكن أن تختش. هذا الكلام يجعلنا أن نتكلم ونصل عن النوفلي أنه يكون مجهول الحال، لا نعلم حال ما هو من الوثاقة وعدم الوثاقة. العلامة الحلي رضوان الله عليه ذكره في القسم الثاني من رجاله، خلاصته ذكره في القسم الثاني ليس بعنوان الضعيف، وإنما قال لعدم نص أصحابنا عليه بالتوثيق. المشكلة هو لم يوثق، لا لأنه ضعيف. نعم، المقطع الثاني من كلام النجاشي هو مورد البحث، هل أن الرجل ضعيف وليس مجهول؟ طبعا المجهول يعتبر من أحد أقسام الضعيف، لكن الضعيف له معنيان: معنى أعام الذي يشمل الاثنين، المجهول والمهمل. المجهول الذي لم يعرف حاله في كتب الرجال، يذكر ولكن لم نعرف حاله، مثل هذا الرجل، مثل النوفلي. النوفلي لم نعرف حاله ما هو، فصار شنو؟ مجهولا. والثاني المهمل الذي ليس له ترجمة في كتب الرجال وإن كان له عليكم السلام ذكر في كتب الحديث بأسانيد كتب الحديث. بينت سابقا وأنبه مرة أخرى، كتب الحديث تنقسم قسمين، القسم ما نعبر عنه بالكتب الحديث المعتبرة التي يستدل بها في الفروع الفقهية، وكان أصحابنا رضوان الله عليهم قد اهتموا في هذا النوع من الكتب، وأهمها هي الكتب الأربعة: الكافي والتهذيب والاستبصار من لا يحضره الفقيه، اهتموا بهذه. النوع الثاني هذه بالتتبع فقهاؤنا رضوان الله عليهم، تتبع عليكم السلام جميع رجال أسانيد الكتب الأربعة ولم يستثن منهم واحدا. في كتب رجالنا جميع من ذكر بل أكثر من ذلك، بحثوا في الطبقات، إذا رجل مشترك حاولوا أن يميزوه عن غيره من خلال طبقته، وعرف في هذا المجال صاحب جامع الرواة رضوان الله عليه الأردبيلي في زماننا، عندما طبع جامع الرواة في زمان البروجرد رضوان الله عليه في زماننا في النجف الأشرف قديما، كان أساتذتنا السيدين السيد الخوي والسيد الشهيد كانوا يعتبرون هذا الكتاب من الكتب العظيمة جامع الرواة. ليش؟ لأن فيه ليس فقط يجمع ما قاله الأصحاب في توثيق أو عدم توثيق، وإنما فيه طبقة الرجل، من روى عنه هو ومن روى عنه، يعني الراوي والمروي، وبذلك يمكن أن يساعد الفقيه في المشتركات الأسماء المشتركة أن يعرف من هو المقصود بهذا الراوي في الحديث الموجود في أحد الكتب الأربعة. لكن بعد ذلك نفس السيد البروجردي رضوان الله عليه أسس وألف أسس طبقات، يعتبر السيد البروجردي رضوان الله عليه هو للأسف يعني لا يدرس في حوزة النجف باعتبار كان هناك إثنينية بين النجف وبين قم المقدس، مع أن سيد البروجردي هو إنتاج النجف من أعظم طلاب صاحب الكفاية رضوان الله على الخراسان. على كل حال المعروف الذي قام به السيد البروجردي اهتمام بالحديث وطبقات الرجال، وألف وصحح طبقات الرجال في الكتب الأربعة، وطبعت في زمانه طبعات رديئة. ثم بعد ذلك الآن أنا اللي شفت منه وهو أسانيد الكافي الشريف، 8 مجلدات يمكن طبعوا طبع حديث قديما أو مقدما، يعني قبل سنوات 10 15 والله ما أتذكر. ولنا على هذا الكتاب أيضا تعاليق كثيرة، وطبيعة الإنسان لم يكن مطلق المعرفة والقدرة والإحاطة، فلا بد أنه يأتي من يأتي من بعده. على كل حال دوره في الطبقات كان مهما جدا، هذا علم لابد نسميه، لابد أن نسميه، هذا العلم موجود في عند السنيين عندنا ما موجود كان، وإنما ظهر متأخرا. يعني قلت لكم لعله أول من عرفناه في الكتابة مو في الدرس، في الدرس موجود لكن في الكتابة أول ما عرفناه هو صاحب جامع الرواة، هو جامع الرواة مجلدين بالطبع القديم، وبعد ما طبعت هي نفسها طبعت مكررة استنساخ، أما محققة وكذا. نعم ما كتبه السيد رضوان الله عليه السيد هاشم البحراني في تهذيب التهذيب، هذاك للأسف الشديد لم يطبع طبعة واضحة. أيضا كان قد سبق الكل في شرح أسانيد التهذيب رضوان الله عليه، والتهذيب له خصوصية أيضا، هذا التهذيب أسانيده هو يختلف عن باقي الكتب، عنده مشكلة. والآن ليس لنا وضع يعني نجر الكلام لنا، هذا بحث طويل. على كل حال، وعندما جاء سيدنا الخوي كتب طبقات الرجال وأضافها هذه الطبقات لمعجمه، فصار المعجم قسمين، كل مجلد قسمين، قسم ترجمة والقسم الثاني الطبقات. النوفلي إذا من هذا المقدار مجهول الحال وليس يمكن مهمل، فضعفه لجهالتي، ولكن قرأنا أو سمعنا قول النجاشي أن بعض القميين قالوا أنه قد غلا في آخر عمره، إنانا قد يعتبر فيه خدشة. لو ثبت الغلو للنوفلي فسوف يخدش في حاله باعتباره غالي، ولكن الكلام في الكبرى والصغرى. الكبرى ما هو الغلو الذي يخدش بالراوي، وهل هذا مطلب أول؟ ثم المطلب الثاني، المطلب الأول نحدد الغلو الذي يجعل الراوي غير مقبول الرواية. الثاني، المطلب الثاني، هل نتعامل مع الغلو كمذهب عليكم السلام ورحمة الله من المذاهب الأخرى مثلا العامي كما نتعامل مع العامي أو ماذا؟ هذا المطلب الثاني. طريقة السلف الصالح التعامل مع الغلو لم يتعاملوا ظاهرا كما يتعاملوا مع العامي فلا يقبل روايته. أما بالنسبة للغالي لا يقبل روايته، تجي للعامي نقبل روايته إذا كان ثقة. هذا مجرد أن يقال غالي يحرق أوراقه كلها. لماذا؟ هذا في تفصيل الشيء الآن لا نذكره الآن في هذا الدرس، جزء نذكره في المستقبل، حتى قلنا درسنا يتحول إلى كتاب إلى درس رجالي. الشيء الآخر هو أنه بالصغرى هل ثبت النوفلي كان غاليا؟ هذا ما نفاه النجاشي رضوان الله عليه. نفاه النجاشي يقول لأن الغلو المانع من الرواية إذا ظهر في الرواية، إذا هو كان معتقدا ربما يقول بعدم الضرر في وثاقته، ربما ما صرح. النتيجة وماذا قال؟ قال لم نجد هذا الغلو في رواياته التي نقلناها وتتبعناها. ولذلك العلامة رضوان الله عليه مع شدة احتياطه فالرجل عندما يريد أن يقدح أو يمدح لم يقبل القدح فيه. نعم هناك قدح في النوفلي في كتابه الضعفاء لابن الغضائر رضوان الله عليه، وقلنا سابقا أن قد حتى لو ثبت الكتاب له فإن قدحه لا يعمل به لتفصيل في محله. فالرجل على كل حال ضعيف بهذا المعنى من الضعف، لا بالقول بضعفه وإنما بالتوقف كما توقف العلامة. قال وأنا ونحن نتوقف بالرواية عنه. التوقف ليس هو ورد روايته، وإنما التوقف هو السكوت. حينئذ طبق هذا المبنى فالنوفلي يسكت عن روايته، فلا نعتبر هذه الرواية تملك الحجية من خلال النوفلي. أما السكوني يأتي إن شاء الله بكرة، والحمد لله رب العالمين.